Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذة شاهيناز جمال حول ندوتهم التي أقيمت بقاعة كلية كومبوني بالخرطوم يوم الأحد حول المشاركة السياسية للشباب في السودان. أهلا ومرحب بك أستاذة شاهيناز، كلمينا عن رؤيتكم والمحاور اللي طرحتوها في الندوة حول المشاركة السياسية للشباب.
نحن عندنا خلل بنيوي في الدولة، أصلاً هي طبيعة متآمرة على الجماهير، ما صممت عشان تقوم تخدم الجماهير تاريخياً الكلام ده، تمام؟ كنت اشتغلت على القصة بتاعت اللي هو مسكتها تاريخياً، يعني هي ما صممت عشان تنجز عدالة، ما صممت عشان تنجز سلام حقيقي، ما صممت على أساس إنها تنجز حرية اللي هو دي شعاراتنا كانت في الثورة. عشان كده أول حاجة قالوها الشباب كان قالوا حنبنيه دي ما حننظفه بس وحنشجر الشوارع، حنبنيه معناته نحن حنبني الدولة السودانية نفسها، اللي هو في خلل بنيوي كان في البناء بتاع الدولة السودانية، لأنه نحن ورثنا أصلا جهاز الدولة من الإنجليز، ما حاولنا نغير في طبيعة جهاز الدولة. عشان كده كل مرة بنلقى أصحاب الامتياز بتاعين السلاح بيتقدموا، مرة امتياز النخب بيتقدم، مرة الامتياز بتاع الإدارة الأهلية، مرة الامتياز الديني، مرة الامتيازات الإسمية، وهكذا. في خلل أصلا، فكرة كلها كان قايمة على شنو الندوة، إنه نحن كيف نقدر نحيل السلطة دي كلها للجماهير. ما نحن حاسي حاليا سلطة مقاومة شعبية، مش كده؟ وقوة مطلبية بتاعت مقاومة، كيف نحن القوة بتاعت المقاومة دي كشباب نقدر نخليها فاعلة على الدوام وتفكك لي وتقوم لي بناء بتاع دولة سودانية؟ لأنه نحن حاسي حاليا بنشهد حالة بتاعت ذات ولا دولة، بالذات مؤخرا يعني بعد الانقلاب. حتى الناس القائمين على أمر الدولة الآن انت لو لاحظت هم ما قاعدين، يعني ما قاعد يأثر فيهم مثلا في حاجات كثيرة من الأدوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، مثلا قول لإسقاط النظام وغيره، الأدوات دي ما قاعد تأثر معاهم. نحن عشان نقوم نقول نعمل عصيان مدني، بدليل إنه الدولة ذاتها مضنية العصيان المدني. لما نحن يكون عندنا مواكب، الدولة هي بتقفل الشوارع بالحاويات والكباري وكذا، صح؟ فيبقى الدولة هي ذاتها مستخدمة أدواتك دي، أدواتك دي هي بقت مش ما فعلة، لكن زمانك هي كان عندها تأثيرها، لأنه لحد ما كان في دولة، يعني كان في تأثير بأنه الخدمة المدنية تنهار، كان في تأثير بأنه الجهاز المصرفي ينهار، أنه تكون في كهرباء ولا ما تكون في كهرباء، المهم الخدمات كلها بتاعت الصحة والتعليم وغيره كان في اهتمام شوية يعني. لكن حركي الدولة دي ما في، بالعكس هي شغولها كله قايم على أنه ما تكون في دولة، لأنه الدولة بمؤسساتها بتشكل رقابة. فنحن وصلنا مش مرحلة أنه في خلل في البنية بتاعت الدولة، لا، نحن حاسي مؤخرا بقينا نشهد انه ما في ذاته دولة، ودي ممكن تكون لمصلحة غير الحاكمين الحسي، لمصلحة برضو خلفاء من المحاور وكده، ما عاوزين دولة في السودان عشان ما دايرين يتعاملوا بيه دولة. يعني المجتمع الدولي ده ذاته ما انواع، في داير دولة لكن داير دولة بتصوراته، ما تصوراتنا نحن كجماهير بتاعين شعب سوداني، وفي ما داير دولة في السودان زي الروس وكده، ما دايرين دول يكون رقيب عليهم ولا دولة رقيبة عليهم ولا كده. فنحن حسي حاليا محتاجين نبني الدولة السودانية، ده كان الكلام بتاعي. نحن محتاجين طريق ثالث غير التسوية، لأنه التسوية غير ما تخمر الواقع وتعيد إنتاج الأزمة ما حتعمل حاجة، ما هو من جرب المجرب حاقت به الندامة. نحن جربنا طريق التسوية ومشينا في طريقة التسوية عشان حاجات كثيرة، قلنا حقن الدماء وكده، بعد مجزرة صد الاحتصام، لكن اكتشفنا أنه الموضوع ده ما قاعد يوقف دم. حتى النخب نفسهم في الدولة السودانية ما كانوا ساعين وما كانوا مجتهدين، إنه يعني هم بالنسبة ليهم الشباب ديل يطلعوا يسقطوا النظام وبعد كده دور الشباب انتهى، بيجوا السياسيين ديل يقعدوا في الكراسي. عشان كده أنا قاعد أقول مفهوم التغيير عند الشباب ذاته مختلف، اللي هو ما مفهوم إسقاط النظام بس.
طيب يا أستاذة، رؤيتك الثالثة شنو خلاف التسوية؟
الطريقة الثالث إنه الناس تقدر تشتغل يعني جوا الأحياء، يعني نحن في الأحياء ما تكون بس نحن بنفتش على بناء قاعدي مقاوم، لا نحن نفتش على بناء قاعدي ذاته منتخب، اللي هو نقدر نحيل كيف السلطة للجماهير عبر قانون بتاع إدارة ذاتية، عبر إنه نحن السلطة الإدارية دي ذاتها تخضع تكون خاضعة للشباب وللسلطة. يعني نحن ما بس نقول نحن دايرين نعمل قوة مطلبية وجماعة مطلبية بتاع الضغط مقاومة، لا لا، نحن ذاته لازم أشكال بتاعتنا دي التنظيمية دي تكون معونة سلطوي، هي ذات جزء من السلطة، يعني السلطة تكون عبارة عن سلطات موزعة، أصغر زول في الدولة عنده مهمة، فهمت؟ السلطة حقتنا كلنا، حقت كل الجماهير، يساهموا فيها الشباب ويلعبوا دور كبير جدا. يعني حسي نحن المشكلة ما في وإذاته، حسي حاليا تايق الشباب دير إنه يعملوا لهم شغل في الأرض في الواقع. إحنا ما دايرين حاجة معلقة فوق ودولة معلقة فوق، نحن دايرين دولة تكون ممتدة في كل الحتت، دايرين نأسس دولة سودانية، لأنه نحن عندنا مشكلة بتاع تأسيس الدولة، نتحول في الأحياء ده اللي نقصته، كل الناس في أحياء تمشي تشتغل شغل قاعد، بحيث إنه بعد شوية الدولة دي لما تجي توزع مثلا الميزانية بتاعتها، مثلا كان ميزانية الصحة الاستثمار التعليم وغيره، بتجي توزعه مثلا قول زي مجالس كده محلية ومجالس بلديات، فهمتني؟ يكون في أي مجلس في أي زول بشيل حصته ونصيبه، بعرف يوظف حاجته دي كيف. ما الليلة أنا الحاجات اللي أنا عاوزاها مثلا هنا في محليتنا مثلا في منطقتنا ما هي الحاجات العاوزينها مثلا المحلية بتاع جبل مون، ولا هي الحاجات العاوزينها مثلا في جبال النوبة مش كده، وفي تادوغلي ناخد نموذج مثلا، ولا في الفاشر. يعني الحاجات ذات المتطلبات ذاتها هي بتختلف. أنا في منطقتي بكون عارفة عندي كم مدرسة، بكون عارفة عندي كم جامع، عندي كم فرن، عندي كم، يعني فاهمة أنا حاجاتي.
لكن هسه السودان بيمتلك إرث كبير من الخراب امتد لعشرات السنين، وانت محتاجة لكافة شرائح المجتمع، الشباب والمرأة وأحزاب والمجتمع الدولي.
طيب أنا ما أقول لك كلام، أصلاً أنا ما استثنيت الأحزاب على الإطلاق، بالمناسبة الموجودين في الشارع ده ذات الأحزاب سياسية، يعني أنا ما فرضت إنه ده حزب سياسي ولا ده مثلاً قوة مدنية ولا ده مثلاً قوة حتى قول في الجيش ولا في أي مؤسسة، فهمتني؟ أنا ما فصلت بين الناس على أساس إنه لا نحن دايرين شباب مستقلين، ما قلت كده خالص. أنا قلت عموما نحن كشباب زي ما نحن قاعد نساهم في إنه نسقط الأنظمة، المفروض نساهم في بناء الدولة. حتى أقول لك الناس اللي قاعدين موجودين في الشارع دير ذاتهم فيهم شباب من حزب الأمة، فيهم شباب في قوى الحرية والتغيير عموما، يعني فيهم شباب في الحزب الشيوعي، فيهم شباب في الحركات المسلحة، فيهم شباب ما داير يكون في أي جسم، فيهم شباب في الأجسام الثورية غاضبون وملوك الاشتباك. يعني أنا ما داير أسمي بالضبط الشباب ديل هم منتمين لياتو، حتى الشباب الإسلامي أنا ما قاعد أستثنى زول. أنا قاعد أقول كل الناس المفروض تنتبه إنه تجي تأسس. نحن حسي حاليا القصة المفروض تتعامل دي بيعملوها كل الناس، بعد ذلك تمشي لمصلحة منه. يعني أنا أقول لك كلام، نموذج مثلا إذا عندك شاب مثلا دول من حزب الأمة، تمام؟ الشاب اللي في حزب الأمة ده لما يجي عشان يقوم يترشح ما بيكون عنده امتياز مستحق لأنه هو في الحزب الفلاني، عنده امتياز مستحق لأنه جماهيريا في منطقته دي اللي بيعرفوه مثلا نقوله في جبرة بيعرفوه ناس المنطقة وجابوه عبر البناء القاعدي المنتخب، اللي هو البناء القاعدي المنتخب ده نزلوا فيه كل الناس، أي زول حتى الزول اللي ما عنده أي حزب. في النهاية بتتعامل انتخابات، في النهاية بتكون دي رغبة الناس، هي جابة الناس ديل مش كده؟ عشان شنو؟ عشان أنا في النهاية أقدر أحيل السلطة دي للناس.
لكن هو حيجي يمثل المنطقة ولا الحزب بتاعه؟
لا لا، ما هو ده كلامي، اللي هو بيجي يمثل المنطقة. شوف الحاجة دي، نحن لو جينا القصة دي أحلناها للجماهير في النهاية أنت بتبقى بتمثل. مثلا أقول لك كلام، تمثيلنا في البرلمان يكون مثلا ناس جبرة، مثلا نقول عندهم مقعد، أفرض ليك مثلا مقعد بتاع ناس جبرة، المقعد ده ما بتاع فلان، أتي جبرة بتاع جبرة، إذا جبرة شافت إنه الفرد بتاع ده ذاته هو ما زول كويس بتسحب الزول ده وبتجيب زول تاني. انت كده فاهمني صح؟ يعني مش بالضبط انه الحزب هو اللي بيتحكم، لا جبرهي المناطق هي اللي بتتحكم. ليه؟ لانه هي منطقه بتعرف هي عاوزه شنو، وهي القروش دي حتوظفها كيف، الميزانيه بتاعتها. يعني القصه بتاعت انه، وده التغيير الجذري الحقيقي، لانه نحن التغيير الجذري بالنسبه لنا انه فعليا تغيير يكون شامل في بنيه المجتمع ككل، تجيب ناس فعليا يخدموا الدوله دي. يعني الليلة حتى الخدمة المدنية، أنا مثلا أقول عندي مثلا شغل ماشي عشان أقوم أشتغله في وزارة مثلا الصحة، شلت ورقي ومشيت الوزارة، ممكن تلقى مدير، ممكن تلقى موظف ما يعبرك، فهمتني؟ لأنه أصلا الدولة دي مصممة إنها ما تخدم المواطنين، ما تخدم الجماهير. أنا داير أجيب دولة تخدم لي الجماهير.
يعني أنت بتتكلم عن حلول قد تستغرق زمن كتير. الناس الحس الموجودين الفاعلين الآن في الشارع هم عايزين حلول قريبة.
ما هو شوف، نحن مش 8 شهور في الشارع، نحن لو قررنا نعمل بناء قاعد منتخب ده الموضوع ده ممكن ما ياخد 3 شهور تاني، لو فعليا في إرادة حقيقية ما تفكير رغبة. ده اللي بالي أنا كنت بقوله، نحن أصلا عموما بنفتقد للإرادة الحقيقية. شوف الإرادة الحقيقية دي ممكن تتجاوز لك حتى شفت المجتمع الدولي دي بمليون خطوة.
لكن هل الشباب الآن في الشارع مؤهل للتعاطي مع كافة هذه التعقيدات ولا محتاج لمزيد من التدريبات في مختلف المجالات؟ يعني
محتاج، أنا أقول لك كلام، هو محتاج ليه؟ الشباب محتاج لحاجة واحدة. الليلة نحن لو ما انتبهنا حركة الشارع وحركة المقاومة ماشي تتحول كلها لحركة بتاعت اشتباك. أنا زولة قاعدة في الشارع، الشباب ديل مثلا نحن بنقوم نقول الموضوع بدأ بأنه نحن دايرين نمشي مواكب للقصر، زي ما قبل كده أتيحت الفرصة والجنات احتصموا قدام القصر، نحن دايرين نمشي نصل القصر الجمهوري ده باعتباره دي الرمزية بتاعتنا نحن الشعب السوداني. الموضوع ده بدوا يواجهونا كويس العساكر إنه نحن ما قادرين نصل القصر. بعد شوية الشباب ديل بدوا شنو؟ بدوا يشتبكوا مع العساكر عشان نتقدم قدام عشان بس نصل القصر الجمهوري. بعد شوية الاشتباك بقى في كل المناطق بتاعت السودان. بعد شوية لما نحن حسينا بأنه الموضوع كده بقينا نقول نرجع ثاني للأحياء بتاعتنا ونشتغل شغل، لأنه ده بقى شغل معزول وشغل مركزي وشغل ما عنده أوتبوت. ما أنا دايرة وسع القاعدة بتاعت المقاومة الشعبية. الموضوع ده بقى ما ماشي. طيب رجعنا للأحياء، بقينا بنشتغل على توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، إنه نلقى أرضية كبيرة جدا وحاضنة شعبية للمقاومة بتاعتنا الحكي حاليا للسلطة دي. الموضوع ده تحول طوال، الشباب بيجوا يفتشوا أقرب جسم في المنطقة ويمشي يحاولوا يتضاربوا مع ناس الجسم. بقت الفكرة أنت ما مشتبك وأنت ما بتتضارب وأنت ما أنت ما بطف. مش إنه ده غلط، يعني أنا ما ممكن أواجه عنف الدولة بعنف تاني. لازم يكون في وعي موجود في الأحياء، لازم يكون في مقابل لده. الشباب كل ما يزيدوا في العمر يمشوا على سن أقل، كل ما هم بيكونوا متحمسين اتجاه الاشتباك أكثر، لدرجة إنه الاشتباك ده ماشي قاعد يأسس حاجة في الشارع وظاهرة في الشارع إحنا لازم ننتبه لها. بتلقى أطفال عمرهم 6 و5 سنين أحلامهم إنه الزول يسوق موتر ويكون عنده طبنجة يعني، وكل أحلامهم إنه يشيلوا لهم درجات ويمشوا في الاشتباك. أنا في النهاية معقولة داير أواجه عنف الدولة بعنف مضاء؟ طيب ما يمشوا يشيلوا سلاح عادي.
صحيح.
أنا ده ما دايره حسي، أنا دايره حسي حاليا الشباب الموجود كيف نحن نقدر نوظف الطاقات الهائلة دي. ما في إنه نحن نقدم مزيد من الدماء، في إنه نحن نبني الدولة السودانية.
شكرا لك أستاذة شاهيناز جمال على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء أن نتناول واحدة من القضايا المهمة التي تؤرق الشعب السوداني، ألا وهي الاقتتال القبلي المتجدد في عدد من بقاع السودان خاصة في دارفور وكردفان. طرحنا سؤال حول الأسباب الرئيسية للصراع وتفاعل معه أكثر من 26 ألف شخص خلال يوم، وعلق على السؤال 389 شخص. أخذنا 100 تعليق، 32% منه أرجع أسباب الصراع إلى دوافع قبلية، وبنفس القدر أيضا لأسباب الجهل، و18% لغياب الدولة، و36% للصراع حول السلطة والموارد، و 8% لانتشار السلاح. على ضوء النتائج دي معانا كل من المحامي عثمان حسن من مدينة الأبيض ولاية شمال كردفان، والصحفي والكاتب أحمد مختار البيت للتعليق حول الموضوع. في البداية أعزائي المستمعين، هيكون معانا المحامي عثمان حسن. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، ورأيك شنو حول الموضوع والنتائج دي؟
أولا لكم جزيل الشكر على تناول هذا الموضوع. ده موضوع يعني مؤرقنا من فترة طويلة جدا، لأنه بنشهد باستمرار تجدد الاشتباكات القبلية في مختلف مدن السودان، وظاهرة تستجوب أن الناس يقفوا عندها يناقشوا الأسباب بتاعتها. في وجهة نظري أنه الأسباب بتاعة الصراع ده، من أهم أسباب الصراع هو صراع حول الموارد. وفي مختلف مدن السودان المسألة بتاعة امتلاك الأراضي أو حيازتها ما تغنمت بصورة ممكن تحفظ حقوق الأطراف، فقاعد يجدد الصراع سنويا، خاصة عندنا في كردفان بيجدد سنويا مع نزول الأمطار، وكل شخص بيكون ماشي على أساس أنه يزرع الأرض اللي هو بيعتبر أنه بتاعته، بيعترضوه آخرين أنه الأرض دي بتاعتهم، وبيبدأ الصراع اختتال بين أفراد. بعد ذلك القبائل بتتدخل وتتوزع الرقعة تحت النزاعات. فالمسألة تحت الصراع حول موارد الأرض لا سبب أساسي. برضو الصراع حول موارد الأرض مثل التعدين، الآن حصلت برضو إشكالات. بعض الأشخاص يدعوا أنه الأراضي بتاعتهم فيها موارد الذهب، و الحكومة بتجيب مستثمرين آخرين بعد ما المواطنين بكون اكتشفوا وجود الذهب في الأرض المحددة، يحصل صراعات بينهم. واحد من الأسباب بتاعت الصراع أيضا مسألة تأجيج الصراع القبلي من قبل بعض الجهات اللي عندها مصلحة إنه يحصل نزاع. في صراعات تم تأجيجها من بعض الجهات في شرق السودان، في دارفور، في بعض المناطق، وأخذت شكل يعني ما مقبول وما كان موجود على مستوى السودان. يعني الشكل بتاع الصراع الآن في غرب كردفان، التنظيم اللي بيقول إنه دايرين غرب كردفان خالية من أي قبيلة غير قبيلة حمر. وأنا أفتكر إنه التداخل اللي حصل في السودان الآن ما ممكن نقول في منطقة هي يعني ملك لقبيلة بعينها دون القبائل الأخرى. حصل تداخل، حصل انسحاب، حصلت يعني الناس امتلكت أراضي وحيازات في مختلف ولايات السودان. فالآن لما نقول كل الناس الموجودين في غرب كردفان ما بينتموا لحمر يطلعوا من حمر، نفتكر إنه ده كلام ما معقول. لكن في جهات قاعدة تغذي الأفكار زي دي على أساس إنه يكون في نزاع وفي عدم استقرار. ف الأسباب كثيرة، لكن أهمها ضمن الصراع حول الأراضي الموارد. بعد ذلك المسألة بتاعة تأجيج الصراعات القبلية من بعض الجهات ما عايزة استقرار بالنسبة للسودان. أنا أفتكر أنه الاستطلاع، كل الأسباب جاءت في مسألة الاستطلاع هي أسباب صحيحة، لكن النسبة أكبر بتتوقف على مكان الصراع. في صراعات نعم في مناطق محددة الأرض هي السبب، ممكن يكون أعلى سبب لمسألة الصراعات. في منطقة تانية لا، ما الأرض، لكن في أسباب تانية، أسباب ممكن تكون عنصرية أو إثنية، هي بتكون السبب الأعلى. فالأسباب الواردة في الاستبيان هي صحيحة، لكن النسب بتختلف من منطقة لمنطقة.
نعم، لكن الملاحظ أنه يعني الصراع كل ما مر
يعني الصراعات دي بتتجدد وبطريقة أعنف وما في أي خطوات عملية من السلطات الموجودة إن على الأقل يعني تضع تدابير مسبقة. يعني هي بتكون عارفة يعني مثلا الصراع بتاع كولبوس الناس لهم 3 يوم 4 يوم بيقتتلوا ما في أي قوات الأمنية تجي تفصل بين الطرفين ديل.
نعم ملاحظة صحيحة 100%. تجدد النزاعات والصراعات وبصورة أعنف يرجع لمسألة انتشار السلاح. النزاعات دي كان في نزاعات لكن نزاعات بتكون محدودة والأسلحة بتكون مستخدمة فيها كانت أسلحة تغليبية إلى حد ما لفترة يعني لسنوات لورا كانت أسلحة تغليبية سواء كانت سكاكين أو العصي أو غيره. لكن الآن الصراعات أصبح يستخدم فيها السلاح الناري. مش السلاح الناري، السلاح الناري الصغير اللي يفترض أن يكون موجود في يد القوات النظامية أو في يد الحكومة فقط، الآن بقى موجود في يد الأشخاص. لا فاغم من مسألة الصراعات وإنها بقت أعنف. الحاجة الثانية وملاحظتكم برضو صحيحة غياب الحكومة، والحكومة نقول مرات غيابة متعمد في بعض الصراعات، ومش متعمد الحكومة مرات بتنحاز لطرف ضد الطرف الثاني عشان تأجي الصراع أكثر.
شكرا لك المحامي عثمان حسن على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا لك.
ومنها ننتقل مباشرة إلى الكاتب أحمد مختار. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
طيب أول حاجة شكرا لدبنجة التي عودتنا دائما يعني أن تكون صباغة في طرح المشكلات التي تواجه المضطهدين والمظلومين والكادحين في كل الأرض السودانية. وبدون يعني تفصيل كثير نستطيع أن نقول أنه الأسباب واضحة لكل متابع ولكل يعني ذو بصيرة وبصر، ولكن نستطيع أن نجمل أسباب الصراعات القبلية والحروب الدامية التي تدور الآن في كل جغرافية السودان من دارفور قربا إلى كسلة شرقا ومن جنوب كردفان أبو جبيها جنوبا إلى مناطق النيل الأزرق أو نهر النيل شمالا للآتي. السبب الرئيسي في وجهة نظري التخلف التنموي لهذه الحروب القبلية بالإضافة للظلم التاريخي الذي وقع على تلك المجتمعات خاصة في جبال النوبة وفي دارفور وفي النيل الأزرق. أيضا من الأسباب الجوهرية للصراعات القبلية والحروب الأهلية غياب الإرادة الوطنية الجامعة وضعف الشعور والوجدان الشعبي الذي كان ينظم الإحساس بوحدة الوطن. أيضا تأتي من الأسباب الجوهرية ضعف مؤسسات الدولة وضياع هيبة القانون، وقد ساهمت الإنقاذ خلال 30 سنة وبتجرد شديد في تدمير ممنهج لقيم المجتمعات ولموروثاتها ولمواردها ولكل ما يتعلق بالممسكات التي كانت تمسك يعني علاقات المجتمع وعلاقات القبائل أو المجتمعات المتساكنة مع بعضها البعض. فقد دمرت تلك القيم بشكل كامل خلال 30 سنة. أصبح الآن هناك انهيار شامل في قيم المجتمع، وبالتالي نشأت أجيال جديدة لا تؤمن بأي منظومة قيم ولا تؤمن بالتراتبية المجتمعية ولا تؤمن إلا بفوهة البندقية وبمصالحها الشخصية، خاصة أنه قد ضاع التعليم في تلك المناطق الحروب وضاعت معه كثير من القيم التي كانت تنظم الحياة. إضافة لذلك وظفت الإنغاز خلال 30 عام الشباب لخدمة أجندة نظام الحكم بلا رؤية. لذلك ظهر أمراء الحرب من الإدارات الأهلية وسماسرة السلاح وتجاره. أيضا من الأسباب اللي ممكن تقول الأسباب ثانوية للصراعات القبيلة والحروب الدامية التي تدور الآن في مختلف مناطق السودان جغرافية السودان ضيق فرص الحياة التي تتمثل في العطالة. العشرات من الطلاب الجامعيين الذين تخرجوا لم يجدوا فرص للحياة، أو الذين الشباب الذين يودون الزواج لم يجدوا فرص للزواج، أو الذين يودون فرص للعمل لم يجدوا فرص للعمل، أو للسكن لم يجدوا فرص للسكن ولا غيره. أيضا هناك زيادة ملحوظة في السكان ده من خلال دراسات في مناطق الحروب سواء كان في دارفور أو في جبال النوبة وفي النيل الأزرق. أيضا هذه الزيادة جعلت الاحتكاكات تكثر بين المجموعات السكانية أو بين القبائل. ثم نأتي بعد ذلك إلى زيادة القطيع خاصة في القطاع الرعوي، وليس هناك قانون ينظم الرعي أو ينظم تواجد المزارع أو المزارع المطرية أو المزارع المخططة وغيرها. هذا الأمر أيضا زاد من الاحتكاكات بين المزارع وبين المزارعين، وبالتالي أدى إلى هذه الحروب وهذه الصراعات القبلية ثم انتشار السلاح بصورة غير منظمة. وكما نعرف أن السلاح حتى عند القوات النظامية كان يجب أن يوضع بنظام وبتفصيل وببيانات مرقمة. الجندي يمنح السلاح ثم يعيد السلاح إلى المخزن وفق زمن محدد وفق إمضاءات محددة وفق نمرة محددة. ولكن الآن السلاح موجود في أيدي الناس بلا ضوابط، لذلك أنه أثر كثير جدا استخدمه في نتيجة للتخلف والإجهال استخدمه فيما بينهم في هذه الحروب الدامية التي تدور الآن. إضافة للعطالة، المخدرات، كثرة الفاقد التربوي، ضعف الوضع الديني، وأخيرا استهداف موارد المنطقة أصبحت اللي هي كانت تشكل أغنى مناطق السودان أصبح هي من أكثر مناطق السودان فقرا. وكل هذا الأمر جعل أنه هذه القبائل تتصارع وتحترب من أجل حيازة الأرض والموارد كل في منطقته حتى يطرد المجموعات الأخرى. ولا ننسى عامل دولي آخر، أن هناك في مخططات دولية لإفراغ هذه المناطق التي يعني تحوز كميات كبيرة جدا من المعادن النفيسة لتستحوذ عليها شركات أجنبية مرتبطة بمحاور دولية أو بمحاور خارجية حتى تنهب هذه الموارد. بنعرف أنه كل العالم يعاني من شح الموارد وبلدنا هي مستهدفة في هذا المكان. وليمكن أن أختم لك بكلمة بسيطة جدا، كل الحروب التي تدور في أفريقيا في مناطق غنية بالموارد والإمكانيات.
شكرا لك الكاتب أحمد مختار البيض على المشاركة في راديو دبنجا.
ديك العافية.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.